Ecotol.
خليني نصبح على ضيفي المجموعه في استوديو ساعه قبل كل شيء سيد رضا شكونديلي الاستاذ رضا شكونديلي مرحبا بك.
اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه.
شكرا لك على الحضور معنا. هذول شهر فيفري شهر خاص شويه على خاطر الكتاب الاولاني بالنسبه للدبلوماسيه الاقتصاديه يصدر في 1 فيفري 2023، نرجعوا في فيفري 2024 باصدار جديد.
اكزاكتومون
اصدار جديد. الحديث باش يكون حول الدبلوماسيه الثقافيه والدينيه مع ضيفنا اللي دايوغ معنا مباشره من بيروت الاستاذ نيكولا بدوي. خلينا نصبحوا على ضيفنا زيدا. مرحبا بك استاذ نيكولا.
شكرا جزيلا على الاستضافة.
شكرا لك.
وتحياتي كمان لك ولدكتور رضا شكندلي.
شكرا لك.
مرحبا دكتور. مرحبا.
دونك الحديث يظل على الدبلوماسية بأشكالها المتعددة والمختلفة. كنت نحكي من بكري مع الأستاذ رضا شكونديلي حول الدبلوماسية الاقتصادية. الإصدار الجديد الأساس متاعه حول الدبلوماسية الثقافية والدينية. هات قبل كل شيء ساعة معاك نحكيه على فكرة الإصدار في حد ذاتها وما الفرق أو الهدف الأساسي في تصنيف الدبلوماسيات بشكل عام وأهميتها ووزنها في المنطقة أجمالا.
نعم سيدتي العزيزة، بالنسبة لأهمية الدبلوماسية الثقافية والدينية في السياسة العالمية تكمن قبل كل شيء في دورها في عملية السلام والحوار في الشرق الأوسط. أثبتت الدبلوماسية الثقافية والدينية فعاليتها وضرورتها في العلاقات الدولية، إذن تلعب دورا حاسما في حل النزاعات وتعزيز السلام والتفاوض على الاتفاقيات، ويعزز هذا التعاون بين الدول وإدارة العلاقات بين الدول. فالتوجه الحاسم في حل المشاكل العالمية يتلخص في استخدام القوى الناعمة التي هي الدبلوماسية الثقافية والدينية بدلا من استخدام القوى العسكرية. ولذلك أتت الفكرة لهذا الكتاب لتغطية الجوانب المختلفة للدبلوماسية الثقافية والدينية من وجهة نظر مختلفة من قبل مؤلفين خبراء من مختلف الثقافات والمجتمعات، وبوضع طبعا كل هذه الطاقات في كتاب واحد الذي هو يتحدث عن أهمية هذه الدبلوماسية ودورها في منطقة الشرق الأوسط وطبعا أفريقيا قسم منها الذي هو القسم العربي الذي نتحدث عنه.
الفكرة أو جملة مهمة جدا أو كلمة مهمة جدا العبارة اللي استعملتها اللي هي القوى الناعمة.
نعم.
اليوم الأشكال القوى مختلفة ومتنوعة. التعبيرة هذه التعبيرة الثقافية أو التواصل والدبلوماسية الثقافية والدينية أصبحت وازنة بشكل كبير اليوم. ما الفرق في الاعتماد على الدبلوماسية الثقافية والدينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبقية مناطق العالم؟ شنو الوزن أو الفرق في الوزن بالضبط؟
سيدتي العزيزة، يكمن هذا السر بما أن الشرق الأوسط كان مهد الثقافات والحضارات، فقد كان للدبلوماسيات الثقافية والدينية على مدى قرون تأثير مهم على حل النزاعات والسلام والحوار في هذه المنطقة من العالم. فمن الأهمية بمكان الاعتراف ودراسة مشاركة الدبلوماسيين في جميع أنحاء العالم في هذين النوعين من الدبلوماسية التي تدعو إلى السلام والحوار. طبعا نحن قبل أن نتحدث عن دبلوماسية الفاتيكان كدبلوماسية روحية ودينية التي هي كانت الدبلوماسية من أوائل الدبلوماسيات رسميا في العالم، ولكن انطلق قبلها دبلوماسيات من منطقة الشرق الأوسط، وكانت الدبلوماسية في الأمبراطورية البيزنطية والأمبراطوريات التي حكمت المنطقة في منطقة الشرق الأوسط. إذن في منطقة حيث أصداء التاريخ قوية مثل همسات الإيمان يقدم الشرق الأوسط نفسه على أن هبوطك تنصهر فيها الثقافات المتنوعة والمعتقدات العميقة الجذور، حيث الانقسامات التي يبدو أنها لا يمكن التغلب عليها. إنه مكان يلتقي فيه القديم بالحديث، حيث تتعايش التقاليد والابتكارات، وحيث يتشابك التأثير العميق للدين مع نسيج المجتمع المعقد. فلعقود من الزمن كانت هذه المنطقة في كثير من الأحيان مرادفة للصراع والاضطرابات والخلافات. ومع ذلك في هذا المشهد المعقد والمتضارب توجد قصة غير مورية، قصة تتحدث عن الأمل والتفاهم والإمكانات غير العادية للسلام. إنها قصة الدبلوماسية الثقافية والدينية، القوى الناعمة كما ذكرنا في بادئ هذا اللقاء اليوم، التي نسجت رغم كل الصعاب خيوط الحوار والانسجام في قلب التوترات. إذن هذه الدبلوماسية الثقافية والدينية هي بناء جسور الحوار من أجل السلام في الشرق الأوسط، فهي استكشاف لأفراد والمجتمعات والمنظمات الرائعة الذين اختاروا طريق الحوار والتفاهم لتمهيد الطريق لشرق أوسط أكثر سلاما ووحدة.
نرجع معك بعد فاصل إشهاري صغير للحديث على حول ومش زادة كيف كيف نطلب الكلمة من عند ونحيل الكلمة للأستاذ رضا شكونديلي للتعليق على ما ورد على لسانك أستاذ نيكولا، للحديث حول أدوات وأساليب الدبلوماسية الثقافية والدينية تحديدا قبل ما نمشي بعد على الدبلوماسية الاقتصادية معك أستاذ رضا. وأيضا نعرف اللي فهم برشا يسمعوا فينا اليوم ويتساءلون، هل ممكن الحديث أو لا زال ممكن الحديث عن وزن للدبلوماسية الثقافية والدينية وهذه القوى الناعمة سنة 2024 مع الصراعات الكبرى اللي قاعدين نشوفوا فيها والجنون الدولي اللي قاعد يصير والعنف خاصة اللي قاعد يتسلط اليوم على تحديدا العالم الكل يغزر شنو قاعد يصير اليوم في قطاع غزة وفلسطين تحديدا، ويمكن ما أنه نحكي على منطقة الشرق الأوسط إسونسيال موقع. تسمعوا فينا، مازلنا مواصلين معاكم في إيكو ماج وحديثنا في إيكو تورك. نفكركم معنا الأستاذ رضا الشكونديلي أستاذ الاقتصاد، وكيف كيف معنا مباشرة من لبنان الأستاذ نيكولا بدوي، والحديث حول الإصدار الجديد la diplomatie culturelle et religieuse, pays et dialogue au Moyen-Orient, ou la diplomatie athaqafia ou l'adinéa, le salam ou le hiwar de منطقة الشرق الأوسط. باش نعطي الكلمة فيس على التعليق للأستاذ رضا على ما ورد على لسانك أستاذ نيكولا، ونرجع بعد للوسائل والسبل وخاصة إمكانية تطبيق هذه في الوقت هذا الزمن الراهن صح التعبير أستاذ رضا.
شكرا شكرا دكتور على المشاركة معنا في هذا الحوار، وأريد أن أشكر أنا أشكره خاصة على مستوى المبادرة، هو المبادرة الأولى كانت له في إطار هذا الكتاب الأول حول الدبلوماسية الاقتصادية، ويعني وواصل في نفس التجربة وكان له السبق يعني على مستوى المساهمة والمبادرة في تجميع ثلة من الكتاب من عديد الاختصاصات حول هذه المواضيع المهمة التي تشغل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أنا في اعتقادي جوابا على السؤال الذي طرحته على الدكتور نيكولا، يعني العالم يتغير باستمرار وتحدث تغيرات كبيرة على مستوى الاقتصاد الدولي، الأسعار العالمية للنفط تتغير والأسعار العالمية للغذاء والمواد الأساسية تتغير، وتحدث تغيرات على مستوى الاقتصادات الوطنية في الشرق الأوسط وكذلك في شمال إفريقيا، وتمس من المصالح الأطراف المعنية، وبالتالي تختل التوازنات بين هذه الأطراف وتطالب إعادة الحوار. الحوار الاقتصادي هنا مهم جدا لإحلال التوازنات بين المصالح المشتركة للأطراف الاقتصادية الفاعلة، وبالتالي كلما يكون هناك تغيرات على مستوى الاقتصاد الدولي تكون هناك ضرورة على مستوى الحوار الاقتصادي الذي يجمع مرة أخرى على كل هذه الأطراف، والتي من خلال هذا الحوار الاقتصادي والاجتماعي تتوفق إلى إعادة إحلال توازن جديد بين المصالح، مصالح الأطراف المشتركة، وهذا يؤسس إلى سلم اجتماعي ويهيئ الأرضية اللازمة لنفاذ الإصلاحات الاقتصادية. بدون سلم اجتماعي، بدون توافق إلى يعني توافق بين مختلف الأطراف الاجتماعية والاقتصادية، لا يمكن الحديث عن أرضية سانحة لإنفاذ الإصلاحات الاقتصادية.
خليني نرجع بناء على كلامك للأستاذ نيكولا ونتساءل حول مدى أهمية في التصنيف والترتيب إن صح التعبير ما بين دبلوماسية ثقافية، دبلوماسية دينية، ودبلوماسية الاقتصادية. هل يمكن الحديث عن ترتيبية هنا أستاذ نيكولا؟
طبعا بالنسبة للدبلوماسية الثقافية والدينية هناك طبعا وأيضا الاقتصادية هناك نقاط تلاقي طبعا في هذا الإطار، لأن هناك لاستخدام هذه الدبلوماسيات هناك أصول الثقافية لكل بلد من هذه البلدان التي نتحدث عنها. طبعا ممكن عندما نتكلم عن تقاطع الدبلوماسيات هذه، هناك المبادرات الثقافية بين الأديان التي تجمع بعض جهود دبلوماسية بين عناصر الدبلوماسية الثقافية والدينية والاقتصادية من خلال التركيز على الجوانب الثقافية المشتركة بين الأديان المختلفة، ومن شأن هذا النهج أن يعزز التفاهم ويسد الفجوات. هناك أيضا الجوانب الثقافية للدين، غالبا ما يشتمل الدين على تقاليد ثقافية غنية مثل الفن والموسيقى والطقوس والمهرجانات، وهنا كان مشاركة في هذا الكتاب لابد أن نذكرها لمديرة المعهد الملكي في الأردن للدراسات الدينية وحوار الأديان في عمان، الدكتورة روني حتار، التي تكلمت من أن كيف يكون هناك من خلال الثقافة ومن خلال الموسيقى ومن خلال الفن الروحي أيضا هذه الجوانب الثقافية للدين كيف لها أن تكون لها دور بمثابة سبل للحوار والدبلوماسية. وإذا هناك أيضا التراث الثقافي الديني، غالبا ما تكون للمواقع والأشياء الدينية قيمة ثقافية كبيرة، وكما نعلم هناك أيضا السياحة الدينية التي تدخل في هذا الإطار في التراث الثقافي الديني والأبعاد الثقافية للصراع الديني. الدبلوماسية في المناطق التي تعاني من الصراع الديني قد تنطوي على معالجة الأبعاد الثقافية للصراع مثل سوء الفهم الثقافي أو الحفاظ على التراث. ومن الناحية العملية غالبا ما تكمل الدبلوماسية الثقافية والدينية تكمل بعضها البعض لخلق نهج أكثر شمولا لبناء العلاقات وتعزيز السلام والتصدي للتحديات العالمية. إذا يعترف كلا الشكلين من الدبلوماسية بأهمية الثقافة وأنظمة المعتقدات في تشكيل المجتمعات والتأثير على العلاقات الدولية.
كيف إذا يمكن تفسير الوزن الكبير للخلافات الموجودة بالأساس في منطقة شمال أفريقيا الشرق الأوسط تحديدا، الشرق الأوسط تحديدا، رغم التقارب الثقافي الكبير والتقارب حتى الديني رغم اختلاف الطوائف في العديد من المناطق في منطقة الشرق الأوسط، ولكن اليوم نلاحظ أنه فما مستوى كبير من الخلافات، يعني حتى رغم هذا التقارب، وكأنه هل يمكن القول وكأنه أن الدبلوماسية الثقافية لم تكن بالناجعة بالشكل الكبير أو دبلوماسية دينية أيضا اليوم أستاذ نيكولا؟
طبعا هناك جوانب أخرى للصراع غير المواضيع الدينية، لأنه الحوار هو الأساس، وتحدثنا عن القوى الناعمة في الشرق الأوسط وأفريقيا كعنصر مهم في السياسة الخارجية للدول. طبعا الصراع الحالي الموجود هو يتخطى الأديان ويتخطى المعتقدات ويتخطى الثقافات. هنا عندما نتحدث في هذا الكتاب خصوصا عن لو ديالوج اسلامو كريتيان، الحوار الإسلامي المسيحي الذي كان هو مؤسسا لهذا الشرق، يعني طبعا الديانات السماوية التي انطلقت من هذا الشرق كان لها الدور الرئيسي كدبلوماسية دينية. بس ونحن نتحدث في هذا الكتاب عن القوى الناعمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن طبعا مثلا الدبلوماسية الدينية المغربية في أفريقيا كقوة ناعمة، الترويج للإسلام المعتدل، دعم الاستقرار السياسي، الاستثمارات في المؤسسات الدينية، التعاون الإقليمي، الالتزام بمحاربة التطرف، الهجرة والاغتراب. كل هذه العوامل التي أذكرها الآن تعد الدبلوماسية الدينية كمثالا للقوى الناعمة، حيث تستخدم البلاد ثقافتها ودينها ودبلوماسيتها لتعزيز نفوذها الإقليمي والقاري في هذا الإطار، وتهدف طبعا إلى تعزيز الرؤية المعتدلة للإسلام وتعزيز الاستقرار السياسي ومكافحة التطرف. طبعا نحن نعلم وكنا كتبنا في كتابنا السابق عن داعش والتطرف في المنطقة، كيف أجلب الويلات والحروب لهذه المنطقة التي هي منطقة الشرق الأوسط. وقد سمح إذن هذا النهج في الدبلوماسية لعب دور متزايد الأهمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعزيز العلاقات مع عديد من دول هاتين القارتين.
هناك تواصل وتبادل فكري مهم جدا يصير من خلال الدبلوماسية الثقافية والدينية والاقتصادية، قد نرجع لها بعد دقائق مع أستاذ رضا شكونديلي، من خلال كما ذكرت سيادتك الفنون، الإعلام، الحوار بشكل عام. ولكن ونختم معك بالنقطة هذه، اليوم سنة 2024 أكثر تقريبا من 30,000 شخص استشهدوا قتلوا على الأراضي الفلسطينية وعلى مرأى ومسمع من الجميع حول العالم. ألا يمكن، وأنا متأكدة أن الناس تسمع فينا اليوم ويسمعوا فيك تحلل في الموضوع بشكل علمي ودقيق جدا، يتساءلون الحقيقة ما هي أهمية الحديث اليوم عن دبلوماسية ثقافية ودينية وحتى اقتصادية، في حين أنه في واقع الأمر وعلى أرض الواقع ضربنا عرض الحائط بكل هذه المفاهيم، وقت اللي ما فما حتى لا يوجد أي تطبيق فعلي وأي تفهم فعلي لكل هذه المفاهيم النظرية بين ظفرين، وخاصة من كبريات دول العالم والقوى حول العالم. أستاذ نيكولا، ألا هذا كل يندثر وقت نشوف الواقع؟
هنا سيدتي العزيزة لابد من التطرق، إلا أن هذه الدبلوماسية الدينية والثقافية هي ليست من ثوابت السياسة الخارجية للدول العظمى كما تعلمين. يعني اليوم هناك ثوابت للسياسة الخارجية للدول العظمى التي يجب عليها التدخل هنا بقوة، إن كان القوة الناعمة أو القوة العسكرية، ولكن هنا لابد من التطرق إلى أن يجب على هذه الدول العظمى، وبعضها يستعمل هذه الدبلوماسية الدينية في بعض الأحيان، وأنا أتحدث هنا عن البلدان العظمى، يعني اليوم الدبلوماسية الدينية هي حاضرة بقوة لدى روسيا ولدى الولايات المتحدة الأمريكية أيضا من خلال اللوبي اليوناني الموجود ودبلوماسية الفاتيكان وغيرها من الكنائس وأيضا الأديان التي هي تتدخل في هذه الأمور. وكان للفاتيكان أيضا قد لعب دورا مهما، أذكر في الحرب اللبنانية أيضا عندما تدخل بابا روما لحل النزاعات، وأذكر أيضا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد الذي فتح الكنائس في بيروت عندما تم قصف الكنائس وتدمير الكنائس أو تسكيرها من قبل قوات مسلحة متطرفة في آنذاك، وكان قد استدعى أن يدخل المفتي حسن خالد ويفتح الكاتدرائيات والكنائس في بيروت ويقوم بجمع العالم. إذن هناك يجب أن يكون هناك مبادرات لشخصيات. المفتي حسن خالد كان قد استشهد لأنه لعب هذا الدور. ليس هناك مستحبا من كل الأطراف في بعض الأحيان، هنا أتحدث عن النزاع القائم أيضا في فلسطين، ليس مستحبا أن تدخل الدبلوماسية الثقافية والدينية لحل النزاعات مباشرة. إذن هذا النوع من الدبلوماسيات هو كما نقول في الفرنسية كروسيال، هذا له دور رئيسي ودور مهم جدا لهذا. أنا قبل أن أختم أريد توجيه أيضا تحية لنوتر ريكتور رئيس الجامعة اليسوعية في بيروت البروفيسور سليم دكاش، الذي تكلم عن في مقدمة الكتاب عن أهمية هذا الكتاب والعمل الأكاديمي الذي هو مبني على حقائق ملموسة، الذي لا يترك القارئ محايدا حتى لو احتفظت الدبلوماسية بطابع الحياة الضمني. إذن قد شجعنا أيضا رئيس الجامعة اليسوعية ووجه تحية في المقدمة للمؤلفين الذين سيكونون راضين جدا لأنهم جعلوا كل منهم كمجتمع من المؤلفين مساهمتهم في إعادة التقييم الإيجابي للعلاقات مع الآخرين، بالإضافة إلى طبعا بحثهم عن تغيير لمعنى العلاقة والدبلوماسية كعمل عالمي لتنظيم العالم بشكل معقول.
واضح، شكرا لك استاذ رياش كنديلي. يحب يضيف كلمه قبل ما نرجع معه بعد الاخبار؟ هو
دكتور لو ذكرت انه سيكون هناك يوم لتقديم هذا الكتاب في باريس وحضور سفارات من العربيه من الشرق الاوسط وشمال افريقيا، هل تذكرنا بهذا اليوم؟
وهل تكون هناك دعوه يوم الثلاثاء المقبل في 27 شباط في الأكاديمية العلوم الفرنسية في باريس؟ سيكون هناك طبعا لقاء كبير ومحاضرة حول الدبلوماسية الدينية والثقافية، السلام والحوار في منطقة الشرق الأوسط، بحضور طبعا دبلوماسيين وسفراء وأيضا دي سيناتور دي ديبوتي فرنسي يلي هن مهتمين من الفرنسيين أيضا في هذا الموضوع وخصوصا في عملية السلام في الشرق الأوسط. فأشكركم أيضا لأنه لن يكون
الدعوة مفتوحة للسفارة التونسية في باريس.
دكتور شكندلي شكرا جزيلا للإذاعة طبعا التونسية، لك أيضا سيدتي ولكم جميعا فيك دائما مع تحياتي من بيروت.
شكرا لك أستاذ نيكولا بدوي. كما قال الأستاذ رضا الموعد إن شاء الله مفتوح نهار الثلاثاء الجاي، نعرف أن برشا فرنسا يسمعوا فينا دونك نجموا تكونوا موجودين كما كان ذكر الأستاذ نيكولا بدوي. باش نرجعوا نحكيوا على الحوار الاجتماعي الاقتصادي الدبلوماسية الاقتصادية، الحديث عميق جدا بعد الأخبار مباشرة.